بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فقه القرض لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وتحتوي على محاضرتين. أما الآن فمع المحاضرة الأولى.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في شرح القرض من منار السبيل. يقول باب القرض معناه لغة القطع، لأنه مصدر قرض الشيء يقرضه، يعني قطعه، فسمي به لأنه يقطع من ماله شيئا فيعطيه ليرجع إليه مثله، وأقرضه أي أعطاه قرضا، واسم مصدر بمعنى الإقراض. وما أسلفت من إساءة أو إحسان، ما أسلفت من إساءة أو إحسان يطلق عليه أيضا قرض. فإذا معنى القرض لغة القطع، وأما اصطلاحا فمعناه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهو شرع كذلك، يعني القرض شرع في الشريعة الحنيفية كذلك، بأن يدفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله، يعني لا يملك المقرض استرجاع عين المال، طبعا إلا في حالة سنذكرها فيما بعد. إذن فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله، قال في إنصاف بلا نزاع. وقولهم قول الفقهاء القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال هذا يشمل العارية أو العارية والهبة، لكن الفرق في العارية والهبة، يعني بقوله دفع مال عام، هذا لفظ عام يشمل القرض ويشمل العارية ويشمل الهبة، لكن بقوله لمن ينتفع به ويرد بدله أخرج بذلك الإيه؟ العارية وأخرج الهبة، لأن العارية هي إباحة للإيه؟ للمنفعة، لأن الهبة دفع المال بلا مقابل، لا يطلب في الهبة أن يرد مثلها، أو لا يجب ذلك يعني بالأحرى. والقرض نوع من المعاملات على غير قياسها، لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج. القرض نوع من المعاملات على غير قياسها، يعني قياسها قياس المعاملات عموما فيها ايه؟ المعاوضات، فيها نوع من المعاوضة، شيء مقابل شيء، لكن هذا القرض هو من باب الايه؟ الإرفاق والتبرع وإحسان الناس وقضاء حوائج بعضهم بعض. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن، وإلا فنظيره أو مثله، وهو نوع من التلف لارتفاق المقرض به لأنه يقضي حاجة فيه بذلك. هنا بحث عن القرض، عن عقد القرض في الشريعة الإسلامية للدكتور نزيه حماد، نفصل بعض المسائل منه حتى تزيد يعني وضوحا. فيناقش هنا هل القرض على خلاف القياس. طبعا رأينا هنا أن في المذهب الحنبلي ذكروا أنه أتى على خلف المعاملة على غير قياس المعاملات. نعم، يناقش هذه المسألة الدكتور نزيه حماد فيقول: بعدما ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع، اختلف الفقهاء في كون هذه المشروعية على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في الشريعة، أم أنها جاءت استثناء على خلاف القياس لحاجة الناس إلى هذا العقد، وذلك على قولين أحدهما للشافعية والحنابلة والمالكية، وهو أن القرض عقد مشروع على خلاف القياس. قال ابن مفلح: وهو نوع من المعاملات مستثنى عن قياس المعاوضات لمصلحة لاحظها الشارع رفقا للمحاويج. وجاء في أثنى المطالب: الإقراض دوز على خلاف القياس للإرفاق. ومبنى هذا القول أن القرض تمليك للشيء برد مثله، فتاوى البيع إذ هو تمليك الشيء بثمنه، والمعاوضة في كليهما هي المقصودة، فكان بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض وهو محظور، من أجل ذلك جرى جوازه على خلاف القياس. هذا تفصيل من يرى أنه أتى على خلاف القياس مراعاة لحاجة الناس، كما قلنا من قبل في عقد السلم نقشت نفس المسألة، هل هو على خلاف القياس أو هو وفق القياس؟ فمن قال بذلك قال إن القرض هو تمليك الشيء برد مثله، يعني مقابل، وفي ما المعاوضة أن يرد عليك مثله، فساوى البيع. البيع تمليك شيء في مقابل رد شيء معين مثلا قيمته أو كذا، فالبيع هو تمليك الشيء بثمنه، والمعاوضة في كليهما هي المقصودة. في البيع المعاوضة هي المقصودة، البائع يأخذ المال وأنت تأخذ السلعة، كذلك في القرض أنت تعطي ما تقرضه، واضح، على أن يرد لك مثله، فساوى البيع إذ هو تمليك الشيء بثمنه، والمعاوضة في كليهما هي المقصودة، فكان بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض. بيع ربوي مثلا دراهم أو دنانير بجنسه لأنه يرد مثله مع تأخر القبض، يعني إلى أجل، هل هذا جائز؟ هذا محظور، لكن هنا بالذات مع هذا جرى جوازه على خلاف القياس. وقال القرافي: اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعيات: قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام. أما القول فهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو أن القرض عقد مشروع على وفق القياس وجار على ثمنه، وليس فيه مخالفة لشيء من القواعد الشرعية. قال ابن القيم: فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، هي تنتقل العارية والعارية، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مريحة، وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي مرفوعا: من منح منيحة لبن أو ورق أو أهدى زقاقا كان له مثل رقبة. ومنيحة اللبن هي إعطاء ما يحلب كالناقة والشاء ونحوهما لينتفع المعطى له بلبنه ثم يعيده، هذه هي منيحة اللبن. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل رقبة. ومنيحة اللبن هي إعطاء ما يحلب كالناقة والشاة ونحوهما لينتفع المعطى له بلبنه ثم يعيده. ومنيحة الورق قرض الدراهم. نعم، فالإمام القيم يرى أنه على وفق القياس، لم يأتي مستثنى من قاعدة القياس، يقول: فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، فقال: أو منيحة ذهب أو منيحة ورق. وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات. هل هذا يطلب فيه المعاوضة؟ أي معاوضة؟ إذا كان يعطيه المال إلى أجل مثلا، واضح، وإن كان موضوع الأجل يعني لا يشترط لأننا سنوضحه إن شاء الله تعالى، لكن يرد مثله، يرد مثله، فلا انتفاع في هذا، تبرع محض، هذا نوع من من التبرعات. فهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات، فإن باب المعاوضات يعطي كل منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه، وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإفطار الظهر مما يعطى فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن، وإلا بنظيره ومثله. فتارة ينتفع بالمنافع كما في عارية العقار، إنسان يقرض إنسانا عقارا شقة أو كذا يسكن فيها مدة، واضح، فهذه بتكون هذه عارية لأنه يبيح له فقط المنفعة دون أن يملكه إياه. وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها، أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها، وتسمى العارية، فإنهم يقولون: أعراه الشجرة وأعاره المتاع ومنحه الشاة وأفقره الظهر وأقرضه الدراهم. واللبن والثمر لما كان يستخلف شيئا بعد شيء كان بمنزلة المنافع، ولهذا كان في الوقت يجري مجرى المنافع، وليس هذا من باب البيع في شيء، بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة. وقال ابن تيمية: والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعيده له بمثله، فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين، ولهذا نهى أن يشترط زيادة على المثل، كما لو شرط في العارية أن يرد مع الأصل غيره، وليس هذا من باب البيع، فإن عاقلا لا يبيع درهما بمثله من كل وجه إلى أجل، ولا يباع الشيء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف الصفة أو القدر. قوله هنا: كما لو شرط في العارية أن يرد مع الأصل غيره، هذا منهي عنه، العارية يبيح المنفعة ثم يعيد نفس الشيء أصل الشيء. عارية يحصل أحيانا عند بعض الناس، وقد نبه بعض العلماء على هذا، أن بعض الناس عندهم أعراف يبدو أنها في الأرياف تكون أكثر، أن لو واحد طرد من الآخر مثلا ما ينخل به الدقيق مثلا أو منخل أو هذه الأشياء واضح أو وعاء مثلا، فيختلط منه إذا رده لا يرده إيه فارغا، لابد أن يملأه له طعاما مثلا أو شيئا معينا واضح، ففي أعراف معينة إذا هذا جرى مجرى الشر فهذا التعامل باطل ولا يزيد شرعا لأنه يشبه الربا، واضح إذا جرى مجرى الشر كما سيأتي تفصيل ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن أصل هذه القضية مندرج تحت قاعدة تغير أحكام التصرفات باعتبار القصود والنيات، يعني التصرف يكون واحدا لكن يختلف حكمه تبعا للنية والقصد من ورائه حتى لو كانت الصورة واحدة في الحالتين. يقول ومن ذلك أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا، يعني مال ربوي بمثله على وجه إيه البيع إلا أن يتقابضا إلا إذا كان إيه حالا، لكن لا يجوز هذا في إيه إلى أجل واضح، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض، يعني لو في تعامل بجنس ربوي بمثله مال ربوي مثلا ذهب بذهب واضح على وجه البيع حتى صح هذا التعامل لابد أن يكون إيه حالا، لكن إذا كان إلى أجل يصير حرام. هنا في حالة الربا في حالة أقصد القرض هو أيضا يثبت بيع بيع المال لو كان مالا ربويا يعني مالا بمثله، هل مالا ربويا بتفهم منها إن هو فيه ربا فعلا ولا إن هو جنس وجنس ربوي؟ آه جنس ربوي يعني يفهموا هذا التفتوا لها، فمال ربوي يعني من الأجناس التي يجري فيها الربا. فنفس الشيء بيحصل في القرض إنه بيعطيه مالا ربويا في بعض الحالات إذا كان مالا ربويا ممكن يكون مال غير ربوي، لكن نفترض المثال في حالة المال الربوي واضح على أن يرد له مثله، لكن هنا ليس في الإيه أجلا وإنما هذا يكون بعد حين وبعد أجل واضح. طبعا في هذه الحالة هي نفس صورة الإيه الربا المحرم المنهي عنه، لكن ما الذي فرق بينهما؟ النية، الذي فرق بينهما النية والقصد، فالأول يجري بينهما ذلك على وجه الإيه البيع، بيع ذهب لذهب، فإذا كان إلى أجل يصير هذا بيع محرم وهذا ربا. أما في القرض فهو أيضا مثلا أقرضه ذهب مقابل يرد لنفس هذا الذهب، لكن ليس حلا وإنما هو أيضا بعد أجله، لكن لما كان هذا على سبيل الإرفاق وعلى سبيل التبرع لا يأخذ حكم الإيه لم يأخذ حكم الربا. ما الذي فرق بينهما مع أن الصورة واحدة؟ القصد والنية. يقول ابن القيم ومن ذلك أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض، وقد اشترك في أن كل منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيرا، وإنما فرق بينهما القصد، فإن كان مقصود القرض إرفاق المقترض ونفعه وليس مقصوده المعاوضة والربح، ولهذا كان القرض شقيق العارية كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة الورق، فمنيحة الورق إيه؟ هي قرض لأنه بيعطيه فضة على أن يرد بعد ذلك إيه؟ بعد أجل الفضة بإيه؟ بمثلها واضح؟ فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها منه، لكن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل، لأن طبعا هو لما يقترض الدراهم بيستعملها في قضاء حاجاته التي اقترض لأجله، فحينما يردها طبعا لا يردها بعينها، وإن يعني لما بتقترض الواحد مثلا 100 جنيه مثلا واضح اقترضك ورقة واحدة مثلا 100 جنيه، هل لابد أنك تردها له هي بنفسها بالرقم بتاعها؟ كيف؟ إذا هي أصلا أنت تقترض حتى تنتفع بها ثم ترد له المثل. نعم. فهذا فيما يتعلق بالكلام الذي ذكره المحشي على شرح يعني إيه رد المربع. فكما تلاحظون هنا يعني هو قال القرض نوع من المعاملات على غير قياسها لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج، ثم قال وقال ابن القيم القرض من باب الإنفاق والتبرع لا من باب المعاوضات إلى آخره. فطبعا واضح من هذا من هذا السياق أن ابن القيم يخالف هذا المذهب الذي حكاه الشارح، أن هو المذهب الأول أنها على غير قياس، لكن المذهب الثاني الذي يتبناه ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية أنه إيه لا على وفق قياس لأنه من باب التبرع وليس من باب إيه المعاوضات. ما الحكم الشرعي للقرض؟ الحكم الشرعي للقرض كما ناقشنا ذلك من قبل، يعني لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض يعني في حق المقرض أنه قربة من القرب، شخص الذي يقرض الناس لا شك أن هذا في حقه عبادة من العبادات، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وقضاء حاجته وتفريج كربته وإعانته على كسب قربة غالبا. وأن حكمه من حيث ذاته الندب، حكمه من حيث ذاته الندب. وظاهر الإطلاق، ظاهر إطلاق الفقهاء استحباب الإقراض لغيره، ولا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو غيره، لأن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين، واضح؟ وبالذات إذا كانوا أهل ذمة، والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم واجب. والدليل يعني واضح، أخذوا من قوله تعالى إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هل الأسير يمكن أن يكون مسلما؟ لا، الأسير لابد أن يكون كافرا، ومع ذلك امتدح الله وأثنى على من يتصدق على يعني الأسير. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا هو الأصل، الأصل في إيه؟ في الإقراض الندب، الندب، لكن قد يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة. فإذا لابد أن نكون دقيقين في التعبير حينما نناقش ما حكم القرض التكليفي، حكم التكليفي للقرض، نقول إيه؟ الأصل فيه الندب. فإذا قلت الأصل فيه ندب فلم تكمل، يفهم أنه قد يعرض له شيء ينقله عن هذا الأصل، بخلاف ما تقول حكمه الاستحباب وتسكت. فالأدق أن تقول إيه؟ الأصل فيه الندب، لكن قد يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة بحسب ما يلابسه أو يفضي إليه، إذ للوسائل حكم المقاصد. وعلى ذلك فإذا كان المقترض مضطرا، شخص يريد أن يقترض منك مثلا مالا أو طعاما لأنه مضطر يوشك على الموت إن لم تقرضه، ففي هذه الحالة يجب إيه؟ إقراضه، من الاضطرار مثلا محتاج إلى علاج وإلا مات وهلك وتلفت نفسه، في هذه الحالة يجب إقراضه. وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه كان حراما أو مكروها بحسب الحال، شخص يقترض ليشتري فيديو مثلا، واضح، أو ليسافر سفر معصية، واضح، أو ليستعين بهذا المال على أداء مكروه، فإذا كان يستعين به على أداء مكروه فالإقراض خرج عن الأصل وصار مكروها، إذا كان يستعين بالقرض على محرم فالإقراض محرم. ولو اقترض تاجر لا لحاجته، تاجر يقترض وليس محتاجا إلى القرض ولكن يريد أن يزيد في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه، فما حكم إقراضه؟ مباح. ومثل ذلك ما لو أقرض غنيا لغرض الدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض فإنه يكون مباحا، يعني شخص غني وأنت تقرضه المال، لماذا؟ لأن في حالة طوارئ مثلا في البلد أي ظروف بتطرأ تجعل الإنسان لا يأمن على ماله، ولكن عند هذا الشخص يكون أمان، فأنت حينما تقرضه هذا المال يبقى في ذمته هو لأنه يستطيع أن يحفظه بصورة أو بأخرى، واضح؟ فهو غني وأنت تقرضه من أجل حفظ مالك من التلف، ففي هذه الحالة يكون الإقراض أيضا إيه؟ مباح، أنك بتقرضه من أجل حفظ المال بإحرازه في ذمة المقترض الغني الذي يستطيع حفظه، فهو مباح هنا لأنه لم يشتمل على تنفيذ كربة، هو اللي خلاه مستحب إيه؟ أن فيه تنفيذ كربة، لكن هذا الغني غير محتاج بل أنت المنتفع، مصلحة للمقرض نفسه أن يحافظ على المال في ذمته، واضح؟ إذا يكون مباحا. هذا بالنسبة للحكم التكليفي في حق المقرض. أما في حق المقترض فما حكم القرض أو الاقتراض؟ الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء. الأصل في الاقتراض الإباحة لكن بشرط أن يعلم من نفسه الوفاء، يعني مثلا موظف وغالب يعني أنه طبعا بيأتي مرتب الشهر، واضح، فهو الأمور ماشية على هذا السنن، يعني بحيث عنده مال يرتجى أن يأتي له مثلا دخل معين فيستطيع أن يسدد منه هذا الدين. فإذا الأصل في الاقتراض الإباحة لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتجى وعزم على الوفاء منه، سوف يأتيه مال ويسدد منه هذا الدين، وإلا لم يجد، وإلا لم يجد إيه؟ أن يقترض. ولذلك الإنسان المقترض إذا لم يكن له مال يرجو أن يأتيه هذا المال ليسدد للناس أموالهم فلا يجوز له أن يغر المقترض، لابد أن يكون صريحا وصادقا، يقول له ليس عندي مال أرتدي منه الدفع، واضح، فيكون صريحا ولا يغر، لأن هذا نوع من الخداع، إذا اقترب وهو لا يرتدي أن يأتيه مال يسدد منه الدين هذا خداع ولا يجوز. يقول: أما في حق المقترض فالأصل فيه الإباحة، ذلك لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتجى وعزم على الوفاء منه. لأن بعض الناس هو يكون له مال مرتجى لكن ما يريد وما ينوي السداد، للأسف شيء بعض الناس أحيانا تحترف هذا الأسلوب، هو عنده المال ويأتيه المال ولا ينوي الوفاء، فأيضا هذا غير موافق للشرط، الشرط أنه يعزم على الوفاء من هذا المال. لكن بعض الناس يأتي المال يقول: لا أنا أستثمره هو أسدد من الأرباح جشعا يعني وطمعا، مع أن صاحب المال أولى أن يرد إليه ماله ويستثمره هو. لماذا تكون أنانيا؟ أعد المال لصاحبه يستثمره هو، خاصة إذا حل يعني أجل الدين. يقول: وذلك لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتجا وعزم على الوفاء منه، وإلا لم يجز ما لم يكن مضطرا، فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه. أو كان المقرض عالما بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه، يعني المقرض عالم وعارف أنه لا يقدر على الوفاء ومع ذلك أعطاه، ففي هذه الحالة لا يحرم، لأن المنع كان لحقه، التحريم كان لسبب إيه؟ حفظ مال المقرض، فهو عارف أن هذا الشخص غير قادر على الوفاء ومع ذلك أقرضه، ففي هذه الحالة لا يحرم القرض. لماذا؟ لأن المنع كان لحقه وقد أسقط هو حقه بإعطائه وإقراضه مع علمه بحاله. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: فعلم أنه لا يحل لفقير إظهار الغنى عند الاقتراض لأن فيه تغريرا للمقرض، فعلم أنه لا يحل لفقير إظهار الغنى عند الاقتراض لأن فيه تغريرا للمقرض، لأنه سيفهم بلسان الحال وقرنة حاله ملابسه هيئته السيارة اللي جاي فيها أي شيء من هذه الأشياء وهو يقترض، فيهمه إن إيه؟ إن هو غني، وهذه الأشياء يكون استعارها مثلا من أحد، واضح؟ فيهمه أنه غني بحيث يستطيع السداد، وفي الحقيقة هو ما يملك شيء، فهذا من التغريب. وقال أيضا: ومن ثم لو علم المقترض أنه إنما يقرض لنحو صلاحه وهو باطنا بخلاف ذلك حرم عليه الاقتراض أيضا كما هو ظاهر، يعني إن كان رجل سيوافق على إقراضه لأنه يراه رجلا صالحا وهو يعلم من نفسه في الباطن أنه ليس بصالح بل هو فاسق مثلا، ففي هذه الحالة لا يحل له أن يقترض. نعم. يقول: في منار السبيل وهو جائز بالإجماع. قال ابو المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. طبعا كلام دقيق، يعني نرجو أن كنت عودنا الآن على لغة الفقهاء ودقتهم في وضع كل كلمة في مكانها، وهنا يحكي إيه؟ الإجماع. طيب الإجماع على أنه مستحب أو الإجماع على أنه مباح مثلا؟ لا، الإجماع على قدر معين وهو المشروعية، الإجماع على قدر معين وهو إيه؟ المشروعية. يعني ممكن يكون في دليل آخر يدل على الاستحباب لكن لم نقف على إجماع بشيء أكثر من إيه؟ المشروعية، كما نقول مثلا أجمع العلماء على مشروعية النقاب مثلا، فهذا القدر هو المتفق عليه، هو متفق لأنه مشروع، كلمة مشروع كلمة عامة، عام ده من أن يكون إيه؟ مباحا مستحبا أو واجبا مثلا، واضح؟ فحينما يقول أجمع على المشروعية تغطية الوجه والكفين للمرأة فهذا هو القدر اللي مجمع عليه، هو إيه؟ إنه جائز مثلا أو إنه مستحب، واخد بالك؟ فدي المشروعية، لكن مش معنى ذلك إن هذا هو الحكم الراجح، ده إحنا ننقل بس فقط القدر المجمع عليه، لكن ممكن يكون الحكم الراجح الوجوب مثلا لدليل آخر من القرآن أو من السنة، لكن ما يدل عن الإجماع بيكون إيه؟ ممكن يكون أحيانا منحصر في جزئية معينة. كذلك هنا الإجماع مش على إقراض كل الأشياء، لكن القدر الذي أجمع عليه إقراض إيه؟ ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة، وبالتالي الإجماع لا يتعرض لحكم ما ليس له مثل وهو الإيه؟ القيمي اللي له قيمة، واضح؟ فده يؤخذ حكم من شيء آخر غير الإجماع، فانتبهوا لهذا. يقول قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل، أن اقتراضا طبعا الإعراب هنا حيفيدنا في نطق الكلام صح، الواحد لو بيقرأ المتن مثلا يقول اقتراض ماله، لأن شكلها ما جنب له كلمة ماله، لا، اقتراض الذي له مثل، اقتراض الذي له مثل. وهو يقول وهو جائز بالإجماع، أي أنه مباح للمقترض، أي أنه مباح للمقترض، لما نقول جائز أو مباح في حق مين؟ المقترض. بل هو يعني الأولى كان يستدل بالإيه أيضا بالكتاب والسنة لعموم قول الله تبارك وتعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وينبغي أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره من نفسه ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يوفيه، لا يستقرض إلا المقدار الذي يعلم نفسه أنه قادر على الوفاء به، إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله عادة لئلا يضر بالمقرض ولا لغيره ممن هو معروف بعدم الوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به. وقال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، يعني ليس القرض من المسألة المذمومة التي ورد الوعيد في حق من يعني يعتادها ويدمنها. فالمقصود من كلام الإمام أحمد ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، ليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، كان يستقرض. وذكر هنا على أساس أنه حديث، وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، قال هذا صحيح المعنى ولم يرد هذا اللفظ، وإنما أخذه المصنف رحمه الله تعالى من جملة أحاديث، منها حديث عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إليه وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وهذا رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. إنما جزاء السلف الحمد والأداء، يعني أن تشكر لهذا الشخص الذي أحسن إليك، تثني عليه بما يستحقه وتؤدي إليه ماله لأنه نفس عنك هذه الكربة. فهذا فيما يتعلق بالحكم للمقرض نفسه، وهو مستحب للمقرض. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعة: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وهذا رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة المسلم أشبه الصدقة. طبعا قول الإمام أحمد ليس القرض من المسألة، يعني يريد أنه لا يكره لأن المسألة مكروهة، ومما يدل على عدم كراهته طبعا بشرطه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه استتلف بكرا وغير ذلك، ولو كان مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، لو كان مكروها لكان أبعد الناس منه. وهو مستحب للمقرض، يعني في حق المقرض القرض مندوب إليه لما فيه من الأجر العظيم. قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن القروض قربة ومثوبة. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وهذا كما ذكرنا رواه ابن ماجه، وله عن أنس مرفوعا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. وسوف يأتي الكلام على هذا الحديث. حتى قيل إنه أفضل من الصدقة، يعني حتى بعض العلماء عقدوا مقارنة ومفاضلة بين القرض والصدقة، فقالوا أيهما أفضل، القرض أم الصدقة؟ إذ لا يقترض إلا محتاج، قالوا إن الصدقة يمكن أن تقع في يد شخص غير محتاج إليه، أما الذي يقترض فالمعروف أنه لا يقترض إلا من كان محتاجا، إلا من كان محتاجا. ففي هذه الأحاديث وغيرها من العمومات ما يدل على فضيلة القرض، ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة أخيه المسلم وليس بواجب. قال الإمام أحمد: لا إثم على من سئل فلم يقرض، وذلك لأنه من المعروف أشبه صدقة التطوع. طبعا ممكن نستثني، نقول إلا إذا كان مضطرا فيجب في هذه الحالة. فيما يتعلق بالمفاضلة بين القرض والصدقة، يقول الدكتور نزيه حماد: اختلف الفقهاء في المفاضلة بين القرض والصدقة، فصرح بعضهم بتفضيل القرض على الصدقة لما روى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرض الشيء خير من صدقته. ولما روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. فهذا رواه ابن ماجه. وقال العجلوني: رواه ابن ماجه بسند ضعيف، وتكلم عليه البلقيني في بعض فتاويه. وقد ذهب إلى الأخذ بهذين الحديثين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعلل ذلك أن الصدقة إنما يكتب أجرها حين التصدق، والقرض يكتب أجره ما دام عند المقترض، فلذلك القرض يكون أفضل من الصدقة. الصدقة يكتب أجرها عند إيه؟ عند ما تصدق به في وقت التصدق، أما القرض فيظل يكتب لك الأجر ما دام هذا المال عند المقترض. وقالوا إن هذا يعني هذا في حكم المرفوع، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقول ذلك عن رأيه. قال ابن حجر: لكن قد يعارض الحديثين خبر ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة. ومن ثم قال ابن مسعود: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة. وكذا قال ابن عباس وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقال الهيثمي: ولك أن تسلك طريقا وسطا في الجمع بين تلك الأحاديث، بأن تحمل الخبر المقتضية لأفضلية الصدقة على ما إذا وقعت في يد محتاج والقرض في يد محتاج. متى نقول إن الصدقة أفضل من القرض؟ إن الصدقة أفضل من القرض في حالة ما إذا إيه؟ وقعت الصدقة في يد محتاج والقرض في يد محتاج. يعني إذا الصدقة تقع في يد إنسان محتاج والقرض يقع في يد إنسان محتاج، فأيهما يكون أفضل؟ الصدقة في هذه الحالة، الصدقة. ويدل عليه الحديث الثاني، هو حديث إيه؟ ضعيف، اللي قلنا إن هو ضعيف، اللي هو الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حالة. فطبعا ده فرض صحته يعني. فإذا وقعت الصدقة في يد محتاج والقرض في يد محتاج فيكون الصدقة هنا أفضل، وتعليلهم أخذا منه أفضلية القرض بأنه لا يقع إلا في يد محتاج بخلاف الصدقة. وعليه ينتج من ذلك أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. التعبير المركز يعني الإنسان الذي انتبه إليه يفهم المسألة. الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. الذي يقع منهما، نفرض الصدقة مثلا، صدقة تقع في يد محتاج أفضل من القرض في يد إيه؟ غير المحتاج. طيب، قرض في يد المحتاج أفضل من الصدقة في يد غير المحتاج، واضح؟ هذا هو المقصود، هذا الناتج من المسألة، أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره، يعني غير المحتاج، أفضل من الصدقة في يد غير المحتاج، واضح؟ هذا هو المقصود، هذا الناتج من المسألة، أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره، يعني غير المحتاج. وعليه يحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة والخبر المقتضي لأفضلية القرض. أما إذا وقع كل بيد محتاج أو بيد غير محتاج فظاهر أن الصدقة أفضل، إذ لا بدل لها بخلاف القرض. إذ لا بدل لها، يعني نفرض أن الاثنين وقعوا بيد محتاج، الصدقة بيد محتاج والقرض بيد محتاج، أيهما أفضل؟ الصدقة أفضل. طيب، إذا وقع الصدقة في يد غير محتاج والقرض في يد غير محتاج، الصدقة أيضا تكون أفضل. لماذا؟ لأنه لا بدل لها بخلاف القرض، القرض سوف يرد إليك. وهذا هو الذي يتجه في هذا المحل كما قال الهيثمي. ثم نقل عن البلقيني قوله في هذه المسألة: الصدقة والقرض يختلف التفضيل فيهما باعتبار الأحوال، فإذا علم احتياج الفقير ونحوه فصدقة التطوع عليه أفضل من القرض له أو لغيره. إذا كان فقير محتاجا فالصدقة تطوعا عليه أفضل من القرض، سواء قرض تبذله له أو لغيره. وإذا لم تعلم حاجته وإنما أعطيت السائل وأنت شاك في حاله، وآخر طالب لقرض نظير ذلك ولا يعلم من حالهما اختلاف إلا مجرد الطلب، فهنا يفضل القرض على الصدقة ممثلا بالغالب في طلب الصدقة وطلب القرض. أن الغالب في طلب القرض أنه لا يقترض إلا محتاج. وعلى هذا ينزل الحديث أنس السبب. هذا بالنسبة لحال الآخذ، هو محتاج أم غيره محتاج. وأما بالنسبة لحال المعطي الذي خرج عن الشيء لله تعالى فحاله أفضل من حال المقرض الذي لم يخرج عن الذي أقرضه وإنما هو طالب رده. فإذا أقرضه مرتين كان حاله في ذلك كحال المتصدق، نظرا إلى أنه راغب في إقراضه، فحاله في الأولى اقتضى حصول نصف أجل الصدقة، وحاله في الثاني اقتضى حصول النصف الثاني. وعلى هذا ينزل حديث ابن مسعود على تقدير العمل به، فيكون حديث أنس بالنسبة إلى حال الآخذ وحديث ابن مسعود بالنسبة إلى حال المعطي. وإذا نزل على ذلك انتفى التعارض بهذا الجمع. لكن نشير إشارة عابرة إلى مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء متعلقة بالقرض، وهو مسألة حكم توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة. توثيق دين القرض بالكتابة والإشهاد على قولين. قول أول ابن حزم رحمه الله تعالى، ابن حزم يرى الوجوب إذا كان مؤجلا يجب أن تكتب الدين وأن تشهد عليه. قال في المحلة: فإن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهد عليه عدلين فصاعدا، أو رجلا وامرأتين عدولا فصاعدا، وليس يلزمه شيء من ذلك في الدين الحال لا في السفر ولا في الحضر. واستدل على ذلك بالأمر بكتابة الدين المؤجل والإشهاد عليه في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا كان الدين إلى أجل مسمى فلا بد من كتابتها، ظاهر على ظاهر الأمر الوجوب، حيث أفاد الوجوب ولزوم الطاعة والانقياد للمأمور به. المذهب الثاني مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وهو أن كتابة الدين والإشهاد عليه ليس واجبين مطلقا، والأمر بهما في الآية إرشاد إلى الأوثق والأحوط، ولا يراد به الوجوب قال الإمام الشافعي: فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح فرح الرهن، فإن لم يجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. واضح؟ فأباح ترك الرهن بعدما أمرهم إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن، وقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فدل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض فيه لعصي من تركه، يعني هو نوع من الإرشاد وليس على سبيل الحتم بالوجوب بدليل هذه القرينة، فهذه القرينة هي الصريفة عن الوجوب. موضوع توثيق الدين بالكتابة والشهادة، يعني أن الناس تهاولوا جدا في هذا الأمر، يعني خاصة في هذا الزمان مع شدة الحاجة إلى يعني هذه الضمانات. واضح؟ وإنما يكون ذلك بسبب غالبا بسبب الحياة، يعني إن وجد الائتمان القاعدة أنه ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، فالأمين لا يمكن أن يخون، ولكن المشكلة أن الإنسان يضع ثقته في شخص يظنه أمينا وهو في الحقيقة غير أمين. وتعلمون الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يدعون الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب له: رجل إزدان دينا ولم يشهد عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها إيه؟ آية الدين: إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه. واضح؟ فما دام الشرع قد الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن من أجل حفظ هذا الدين، وأنت الذي إيه؟ قصرت، ولا تتأمل أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، فأنت الذي تنازلت عن استعمال هذا الحق. فبالتالي إذا جحد الشخص هذا الدين جه الأجل تقول: هذا الدين الملك عندي شيء، أخذت منك شيء. واضح؟ وما معك أي وثيقة أو شهود يشهدون بذلك. في هذه الحالة إذا دعوت عليه لا يستجاب لك، إذا دعوت عليه أن ينتقم الله منه أو أن يفعل الله به كذا مقابل ما ظلمك وبغى عليك لا تستجاب دعوتك عليه. لماذا؟ لأنك أنت الذي تنازلت طواعية عن الضمانات التي شرعها لك الشرع لحفظ هذا المال. يعني الغالب في أحوال الناس الآن أنهم يستحيون من موضوع إثبات الديون، مع أن مش شرط يكون السبب فقط هو التخويل، وإنما السبب يكون أحيانا النسيان. يعني في ناس تكثر الديون في ذمتها تكثر بحيث أنه ينسى بعد ذلك الدين كان كامل، ممكن ينسى قيمة المال مع تطور الأزمان، ممكن يموت وبالتالي لا يستطيع صاحب المال أن يستوفي الدين، أو إذا كان الميت هو يعني صاحب المال لا يستطيع ورثته أن يحصلوا على ماله، لأن هذا صار ماله وصار حقا له. فهكذا يعني، فلذلك يعني نوصي الشخص الذي يقرض أو بتعبير أدق كما قال الله تبارك وتعالى: واليوم الذي عليه الحق. فالشخص الذي يقرض هو لابد أن يحتاط، ولأن في الغالب في هذا الزمان الذي لا يشهد ولا يكتب إنما يكون بسبب سيف الحياة غالبا، هذا هو الغالب. والناس أحيانا يعني تتطرف وتغالي في موضوع الثقة وتجادل في الحكم على شخص أنه أمين أو كذا أو كذا. الإنسان الذي إذا في يعني قبول أو في قابلية لمبدأ المجازفة، فالمجازفة تيجي في الناحيتين، يعني بمعنى أنه في الأول عشان في بينهم مودة فبيفرط جدا في موضوع المودة لدرجة أنه يتصرف إيه بدون أي حذر، لأنه مفرط في المودة وفي الثقة. فإذا حصل شيء بينهما بعد ما كان رافض أنه يكتب الموثيقة رفع كذا، ممكن تتصل الأمور بينهما إيه خصام وعراك وتقاضي ومشاكل إلى آخره. الذي يغلو يعني عند المودة يجفو عند الجفاء، ويخرج بقى الفجور في الخصومة. واضح. وهذا المعنى أشار عليه بعض العلماء، قالوا يعني من مدحك أسرف في مدحك فلا تأمل أنه إيه سيسرف في ذمك في يوم من الأيام، هذا هو عنده مبدأ المجازفة والغلو. فإذا في حالة الرضا كان يسرف في مدحك والثناء عليك، كذلك إذا عنده مبدأ الغلو إذا لم يرضى عنك إذا غضب عليك هينقلب للجهة الأخرى ويسرف أيضا في ذمك. فمن أسرف في مدحك أسرف في ذمك فيما بعد إذا غضب، لأن هذا في حالة الرضا في المقابل يعني يحصل منه هذا الجفاء. فالذي نوصي الإخوة جميعا أو المسلمين عموما به الحرص على كتابة الدين وتوثيق الديون وما فيها أي نوع من الحرج حقيقة، من عكس هذا حفظ الحقوق، وهذا في فتح الباب يشجع الناس الأغنياء الوجدين ان هم يساعدون المحتاجين، لانه اذا وفرت لهم الضمانات ففي هذا حالة يعين هذا يدفعهم من ايه ان يتمادوا في اقراض المحتاجين. لكن اذا واحد اقرض واحد واثنين وعشرة وعشرين وخمسين وكله لا يفي وكله يعني هو عايز كبير بعد ذلك يجحد. اعرف بعض الناس المحتاجين وصل به الحد الى ان اقسم الا يقرض احد، فسد هذا الباب من ابواب الخير. ولا شك ان الناس الذين يعني قصروا في اداء الحقوق هم يحملون وزر الايه فتنته وصده عن هذا الباب من ابواب الخير. هو طبعا ليس عذرا له، لكن الحل هو الانسان يتحرى الشخص الامين الذي يفي ولا يعني يلحق. فهذا حقيقه مشكله من المشاكل الواقعيه يعني موجوده. فليبادر الانسان الذي يرد بالقرض يبادر ان يوفر لمن يساله القرض الضمانات بالتوثيق الكتابة وبالإشهاد يعني عليه. الله تعالى يقول يصح بكل عين يصح بيعها، يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استثلث بكرا، وهذا متفق عليه. إلا بني آدم فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يضعها ثم يردها. قوله يصح بكل عين يصح بيعها، تأمل هنا يصح بيعها مش يصح الايه سلم فيه. واضح فكر موضوع السلم الذي نقل منذ الاجماع على مشروعيته، قال انه ايه كل ما يجوز ان يسلم فيه. واضح ده في الاجماع المشروعي، لكن في التفصيل يصح القرض بايه بكل عين يصح بيعها، ما دام يصح بيعها ان يصح قرضها من مكيل او موزون وغيره. غيره يعني ما يوصف هو مكيل او موزون او ايه او مزروع او معدود. صح المزروع اللي هو بيقاس بالمتر مثلا، او معدود الشارع تباع بالعدد مثل البطيخ مثلا او الوصف. اما قرض المكيل والموزون فقال الموفق وغيره يجوز بغير خلاف. وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه على ان استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والاطعمة جائز. ومذهب مالك والشافعي وغيرهما يجوز قرض الخبز، وفي الاختيارات يجوز قرضه ورد مثله عددا بلا وزن من غير قصد الزيادة. المهم تكون في نية الايه زيادة، لكن الخبز لما يرد مثله بالعدد يحتمل تكون فيه زيادة، اكيد جرامات بسيطة مش هتكون دقيقة قوي. لذلك يعني يقول الشيخ الاسلامي عايز يسامح في هذه الزيادة بشرط ان لا يقصد الزيادة، بشرط ان لا تقصد هذه الزيادة. وفي الاختيارات يجوز قرضه ورد مثله عددا بلا وزن من غير قصد زيادة. من المتكلم؟ الشيخ السمتمية بواسطة أم بغير واسطة؟ هو كتاب الاختيارات العلمية جمعه الإمام البعلي الحنبلي من فتاوى شيخ السمتمية، يعني مختصر لفتاوى شيخ الإسلام أو الاختيارات التي اختص بها شيخ الإسلام. خليني أقول لك في الاختيارات هتجدوا حتى في الفتاوى الكبرى، مش مجموع الفتاوى، الفتاوى الكبرى اللي هو خمس مجلدات في آخر هنجد إيه الاختيارات العلمية من مسائل شيخ الإسلام الثانية للإمام البعلي الحنبلي. واضح؟ وفي الاختيارات يجوز قرضه ورد مثله عددا بلا وزن من غير قصد الزيادة. وجوز الشيخ قرض المنافع، شيخ الإسلام الثانية جوز قرض المنافع مثل أن يحصل معه يوما ويحصل معه الآخر يوما. واضح؟ فهي منفعة بإيه بالبدل هنا؟ اثنين مثلا مزارعين وفي موسم حصاد، فواحد منهم يقرض الايه الاخر منفعته ومنفعت بقى شغله، فيروح يشتغل معاه في يوم على ان الثاني يرد ايه له مثل ذلك، فهذا قرض منفعه جوزه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. يقول وجوز الشيخ قرض المنافع مثل ان يحصل معه يوما ويحصل معه الاخر يوما، او يسكنه داره ليسكنه الاخر داره بدلها، ولو أقرضه في بلد ليستوفي منه في بلد آخر جاز على الصحيح، رغم أن في منفعة هنا أو ما فيش منفعة. ممكن تكون في منفعة اللي هي إيه؟ أمن الطريق، أمن الطريق، لأنها تبقى المنفي للمفي هو هنا. قوله في المتن هنا يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل ومنزول وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استتلف بكرا وهو الفتى من الإبل، فذل على جواز قرض الحيوان وهو مذهب الجمهور. وقوله هنا متفق عليه هذا وهم، لأن الحديث من أفراد مسلم، فعزمه للإمام البخاري رحمه الله تعالى وهم كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يصح بكل عين يصح بيعها. طيب يدخل فيها ايه؟ دليل، لأن العبد يباع ويشترى، لكن في الحقيقة هو استثنى، فقال يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل، لم يأتي دليل على أنه جرى إقراض العبيد مثلا، ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. قوله إلا بني آدم فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق. قال الإمام أحمد أكره قرضهم، يكره قرض العبيد. قال الموفق فيحتمل كراهية تنزيه فيصح، يحتمل أن يكون الإمام أحمد كرهه كراهة تنزيه، ولكن التعامل نفسه صحيح، لأنه مال يثبت في الذمة سلما فصح قرضه. يبقى هنا استدلال بإيه؟ بالقياس، نقول لأنه مال يثبت في الذمة سلما فصح قرضه كسائر الحيوان. قال وعدم نقله ليس بحجة، الإمام الموفق قال عدم نقله كونه لم ينقل ليلة هذا ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز. قال ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء وهو قول مالك والشافعي، إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن، ممكن يقرض الإمام من شخص يكون محرما إيه؟ محرما له مأمون عليه، لكن الإمام الشافعي ومالك أجاز قرض العبيد الرجال دون الإماء. ويشترط علم قدره ووصفه، يعني ليتمكن من رد بدله، الشيء الذي تقترضه يشترط علم قدره، إذا كان مكيل كم كيلو مثلا أو كم كيلو، إذا كان يوزن وصفته، لأن المطلوب إيه؟ أنه يرد بدله، فلا بد من ضبط صفاته. فقوله يشترط علم قدره أي قدر القرض بمقدار معروف، مكيال معلوم أو ذراع معلوم أو عدد معلوم أو وزن معلوم، فلا يصح قرض دنانير ونحوها عددا إن لم يعرف وزنها، إلا إن كانت يتعامل بها عددا فيجوز، ويرد بدلها عددا. ويشترط معرفة وصفه ليتمكن من رد بدله، واضح؟ فهذا معنى قوله ويشترط علم قدره أي القرض ووصفه ليتمكن من رد بدله. وكون مقرض يصح تبرعه، وكون مقرض يعني ويشترط كون المقرض يصح تبرعه، هنا تعرض لصفات الايه؟ المقرض نفسه، كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. بمعنى يشترط في المقرض أن يكون ممن يصح له التبرع. هذه الجزئية يفصلها الدكتور نزيه حماد، فيقول ذكر الشافعية في مدوناتها أنه يشترط في المقترض أهلية المعاملة دون أهلية التبرع، يكون أهلا أن تجري منه هذه المعاملة لكن إيه؟ لا يكون له أهلية التبرع. ونص الحنابلة على أن شرط المقترض تمتعه بالذمة، لأن الدين لا يثبت إلا في الذمة، ثم فرعوا على ذلك عدم صحة الاقتراض لمسجد أو مدرسة أو رباط لعدم وجود ذمم لهذه الجهات عندهم. أما الحنفية فلم ينصوا على شروط خاصة للمقترض، والذي يستفاد من فروعهم الفقهية اشتراطهم أهلية التصرفات القولية فيه بأن يكون حرا بالغا عاقلا، وعلى ذلك قالوا إذا استقرض صبي محجور عليه شيئا فاستهلكه الصبي فعليه ضمانه، فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه، وإن كان باقية فللمقرض استردادها. ثم يقول لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للإمام الاستقراض على بيت المال وقت الأزمات عند النوائب والملمات إذا عند الضرورة أو المصلحة الراجحة. يقول وكون مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. ويصح بلفظه، يصح بلفظه يعني يصح بلفظه أقرضتك كذا أو أقرضني كذا فيقول فعلت مثلا، فيصح بلفظه يعني بلفظ القرض وبلفظ السلف سلفني أو أسلفني أسلفتك لورود الشرع بهما وبلفظ السلف، فيصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما، أي لفظ يؤدي معنى القرض فالأمر أوسع، كأن يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله. طيب لو قال له ملكتك ملكتك هذا ولم يقل على أن ترد علي بدله. بماذا تحكم لو اختصم إليك اثنين؟ واحد يقول ده مرجع ليش الحاجة اللي اقترضها مني، والتاني يقول لا ده هو وهبها لي ملكني إياه. واضح؟ فاختصم القاضي، ماذا يفعل القاضي؟ فسألهم الصيغة كانت إيه؟ فقال قلت لهم ملكتك، ملكتك هذا مثلا. إذا كان له مثلا قال له يعني سلفني قرضا أو أعطيني قرضا، فقال خذ ملكتك، ملكتك هذا المال. فإذا أتت جوابا لسؤال فهذه قرينة على أنه إيه؟ نشوف صيغة السؤال، السؤال واضح أنه كان صيغة بيسأله قرض، فهو أعطاه المال بقى بأي لفظ، قال ملكتك هذا المال في مقابلة قرينة أنه يقول له سلفني أو أقرضني. ففي هذه الحالة هذه قرينة تدل على أنه كان قرضا، لكن إن لم تكن هناك قرينة فهي هبة، فهي هبة. نعم، ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما نحو ملكتك هذا على أن ترد لي بدله، أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه، أو توجد قرينة دالة على إرادته كأنت له قرضا فليس بهبة. ولذلك قال وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة، لم تقم قرينة على أنه يريد رد البدل مقابل هذا التمليك فهذه صريح في الهبة، فيحكم بأنها هبة إذا ترافعا. وقد اتفق على لفظ التمليك، فإن اختلف فالقول قول الآخر أنه هبة. إن اختلف في اللفظ يعني الاثنين اتفقوا، راحوا القاضي قالوا له الموضوع كذا كذا وده عايز يرجع في الهبة وبعد ما ملكها لي، والثاني يقول لا ده كان قرض، فالقاضي هيسأله قلت له إيه ساعة العقد؟ الاثنين اتفقوا قال لي ملكته، الثاني نعم قلت له ملكته. واضح؟ فالقاضي يتحرى هل جرى كلام بينكم قبل هذه العبارة؟ فإذا رد مثلا قال له ده أنا بقول له أقرضني مبلغ كذا، فقال ملكتك إياه، فالقاضي يحكم بأنها قرض لأن في قرينة دلت على إرادة القرض. لكن اتفق فقط على لفظ التمليك بس، هذا كل ما اتفق عليه. إن اتفق على لفظ التمليك فيحكم بأنه إيه؟ هبة، فيحكم أنه هبة. لكن إن اختلف يؤخذ بقول من؟ إن اختلف واحد قال لي ملكتك والثاني يقول لا قلت أقرضتك، إن اختلف فالقول قول الآخر أنه هبة، لأن الظاهر معه لأن التمليك من غير عوض هبة. إذا اللفظ التمليك ولم يشترط على أن ترد لي بدلة، فالظاهر اللفظ التمليك الذي لا يشترط في رد البدل هو الإيه؟ الراجح أن المقصود إيه؟ به الهبة وليس الاقتراض. ويتم العقد بالقبول كالبيع، ويتم العقد بالقبول كالبيع، يعني يتم عقد القبض بالقبول كالبيع، ويملك ويلزم يصير عقدا لازما بقبضه، سواء كان مكيلا أو نحوه أو معينا كثوب ونحوه، فلا يفهم من تمام العقد الملكية. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، ويملك ويلزم بالقبض يعني كالهبة، لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه، وله الشراء به من مقرضه. يعني رجل مثلا تاجر قماش، أنت ذهبت اختبطت منه مثلا 50 جنيها، بعد ما اختبطتها منه وقبضتها هل يجوز أن تشتري منه قماشا؟ نعم يجوز طبعا، لأنك تركت المال صار ملكا لك، واضح يحق لك الانتفاع به. فله الشراء به من مقرضه، يعني للمقترض الشراء بما اقترضه من المقرض بلا كراهة، لأنه ملكه فكان له التصرف فيه بما شاء، فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. يعني إيه معنى كلمة ويملك ويلزم بالقبض؟ وليتم العقد بالقبول ويملك، يعني المقترض يصير إيه؟ مالكا لهذا المال، بدليل أنه يجوز أن يشتري من إيه؟ من المقرض. واضح؟ ويلزم بالقبض، ما هو مقابل العقد اللازم؟ العقد الايه؟ الجائز. الجائز اللازم يعني خلاص ملوش يرجع فيه. واضح؟ يلزم. طيب احنا هنناقش بعد كده نعرف انه من حقه صاحب المال انه يطلبه في اي وقت حتى لو كان معقودا له اجل، فازاي هنا بيقول فلا يملك المقرض استرجاعه، مع انه يقول كما سياتي يبين انه له ان يطلبه منه في اي وقت. ما الجواب؟ إن هو إذا قلنا ويملك ويلزم العقد يعني بالقبض، هو شرحها في الجملة اللي بعدها، فلا يملك المقرض استرجاعه، ما دام قال قبلت أو يقول يعني حصل القبول والإقرار تم، ففي هذه الحالة يصير لازما بمعنى أن له الاستفادة من إيه؟ من هذه العين المقترض يعني. واضح؟ ويصير مالكا لها. طيب ما هو الشيء الذي يلزمه رده؟ هل هو العين؟ لا، البدن. واضح؟ لا يلزم رد عينه لأنه صار عقدا لازما بالقبض، فالواجب عليه أن يرد إيه؟ بدله. فالكلام هنا متعلق بإيه؟ فلا يملك المخرج استرجاعه، يعني استرجاع الإيه؟ عين القرض، عين القرض. لكن يملك المخرج استرجاع بدله أو قيمته إن كانت قيميا إلى آخره. واضح؟ غير واضح. فانتبهوا لهذا، ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. ما دام اقبضه المال خلاص، يبقى المال اصبح ملكا للاخر، والذي عليه ايه؟ في ذمته بدله، في ذمته بدله. ولا يملك بمجرد القبول، لا يملك المقرض استرجاع العين، فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني لا يلزم المقترض رد عين ما اقترضه للزومه من جهته وملكه له ملكا تاما بالقبض ما لم يفلت الايه؟ القابض، ويحجر عليه، فله الرجوع به كما ياتي في الحج في حاله الايه. اذا كان الشخص القبض هذا افلس واعلن افلاسه وحجر عليه، ففي هذه الحاله له الرجوع بايه؟ بنفس العين، بنفس الدين. ويثبت له البدل حالا كالاسلاف، ولانه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك بن الليث: يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم. واختاره الشيخ تحي الدين وصوره في الأنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. فلا يملك المقرض استرجاعه، فلا يملك المقرض إيه؟ استرجاعه، يعني بعد الإجابة والقبول أم بعد القبض؟ بعد القبض. لماذا؟ للزومه من جهته بالقبض. فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. طيب إذا قلنا إنه لا يملك استرجاعه، هذه الهاء تعود على العين، فلا يملك المقرض إيه؟ استرجاعه. لكن العين خلاص انتقلت وصارت ملكا لمن؟ للمقترض. لكن يملك ماذا؟ يملك طلب بدله ولو حالا، حتى لو في الحال بعدها بفترة بعد ما قبض وطلب منه استرجاع نفس العين، لا يلزم بإعادة العين، وإنما يرد له إيه؟ المثل، البدل، يعني تعريف ألق البدل كما سنبين إن شاء الله تعالى. ثم يقول: ويثبت له البدل حالا، ويثبت له البدل حالا كالإتلاف، ولأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك والليل: يتأجل الجميع بالتأجيل بحديث المسلمون على شروطهم، وهذا صحيح. واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. قوله هنا: ويثبت له البدل حالا في ذمته، في ذمة من؟ في ذمة المقترض. واضح؟ ويثبت له، يعني الهاء تعود على ويثبت له البدل حالا، له الهاء هنا تعود إلى يبقى يثبت المقترض أو المالك، ويثبت له البدل حالا. لما نقول في ذمته يبقى الهاء تعود إلى المقترض، في ذمة المقترض كالإتلاف، ولأنه عقد منع فيه من التفاضل. إذن يثبت بدل القرض في ذمة المقترض حالا، حالا يعني في الحال بمجرد القبض، يثبت للمالك نفسه للمقرض إيه؟ البدل في ذمة الإيه؟ المقترض في الحال، ولو أجله المقرض، حتى لو المقرض قال له هطلبه منك بعد أجل كذا، لكنه ثابت في ذمة إيه؟ حالا، يعني لو طلب منه الآن في الحال فعليه أن يرد له البدل، البدل وليس العين كما بينا. فله طلبه كسائر الديون الحالة، والحال لا يتأجل بالتأجيل. واضح؟ لا يتأجل بالتأجيل. الفقهاء ذهبوا إلى أن المقترض تنشغل ذمته ببدل القرض للمقرض بمجرد تملكه لما حل القرض، ويصير ملتزما برد البدل إليه. هذا معنى هذه العبارة: يثبت له البدل حالا كالإتلاف، ولأنه عقد منع فيه من التفاضل. منع فيه من التفاضل، واضح انه عقد ارفاق، فمنع فيه الادل في الصرف. هل في الصرف ذهب بذهب يجوز مثلا الى اجل ولو مع تأجيل، يعني لو اتفق مع انه هتلوم منه بعد اجل، واضح، لكن شرعا يثبت له البدل ايه حالا في ذمته، بمعنى ان لو طالبه به الان لابد له ان يرده له على التفصيل الذي سوف ياتي ان شاء الله تعالى. واضح. يقول لانه عقد منع فيه من التفاضل فمنع فيه الاجل كالصرف ولو مع تاجيله، لانه وعد لا يلزم الوفاء به، يعني لو وعد انه سوف يطالب به بعد شهر مثلا، واضح، هذا الوعد ليس لازم، لكن يستحب له ان ياتي بوعده، لكن لو طلب المال يجب رده ايه رد بدله حالا. كتأجيل العارية، كتأجيل العارية، يعني إنسان أعارك شيئا تنتفع به على أن ترده إليه بعد وقت، له أن يطالبك به في الحال ويجب عليك أن ترده إليه. قال الإمام أحمد: القرض حال، القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. يقول في حاشية الروض المربع معلقا على قوله: لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف. يقول: قضية تشبيهه بالصرف عدم جواز التأجيل في القرض، عدم جواز التأجيل في القرض، واضح. وعنه يعني الإمام أحمد رواية أخرى: صحة تأجيله ولزومه إلى أجله، وهو مذهب مالك وصوابه في الإنصاف. وقال الشيخ: الدين الحال، الشيخ هنا بن تيمية، الدين الحال يتأجل بتأجيله، إذا اتفق على أجل فإنه يتأجل سواء كان الدين قرضا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. وقال ابن القيم: هو الصحيح لأدلة كثيرة. يبقى ابن القيم بن تيمية اختار أنه يتأجل، يقول: لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، لأن الوفاء بالوعد مستحب. واختار الشيخ لزومه إلى أجله، شيخ الإسلام يرى أنه إذا اتفق على أجل فإنه يصير لازما إلى الأجل. وفي الإنصاف اختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره، وذكره وجها وهو الصواب ومذهب مالك والليث، وذكره البخاري عن بعض السلف. نزيد هذه المسألة تفصيلا، وهي مسألة اشتراط الأجل، اشتراط الأجل في القرض. يقول الدكتور نزيه حماد في كتابه عن القرض: اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل ولزومه في القرض على قولين، أحدهما لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والأوزعي وابن المنذر وغيرهم، وهو أنه لا يلزم تأجيل القرض وإن اشترط في العقد، حتى لو اشترط في العقد لكنه لا يلزم التأجيل، بمعنى أن المقرض لو أراد أن يطالبه في الحل فله أن يطالبه ما دام بعد القبض. يقولون: لا يلزم تأجيل القبض وإن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل، لأن الآجال في القروض باطلة. قال الإمام أحمد: لكن ينبغي للمقرض أن يفي بوعده. وقد استدل الحنابلة على عدم لزوم اشتراط الأجل في القرض بأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف، إذ الحال لا يتأجل بالتأجيل، وبأنه وعد والوفاء بالوعد غير لازم. واحتج الحنفية على عدم صحة تأجيله بأنه إعارة وصلة في الابتداء، هو أصلا نوع من الإحسان والإعارة، حتى يصح بلفظ إعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي، وهو معاوضة في الانتهاء، يعني هو في نهايته، واضح، معاوضة، بمعنى أنه لازم يرد له إيه بدل القرض. في الابتداء هو إحسان وتبرع، وفي الانتهاء هو معاوضة، واضح. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة، إذ لا جبر في التبرع، لا أحد يجبر أحد على التبرع ابتداء، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح، يعني لا يصح الايه التأديل، لانه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا. ومع اتفاق هؤلاء الفقهاء على ان شرط الاجل في القرض فاسد غير ملزم للمقرض، فقد اختلفوا في عقد القرض هل يفسد بشراط فساد الشرط ام لا. فقال الحنفية والحنابلة: القرض صحيح والاجل باطل، القرض نفسه صحيح لكن الاجل باطل. وقال الشافعية: اذا شرط في القرض اجل نظرا، فإن لم يكن للمقرض غرض في التأجيل، يعني كان المقرض ليس له منفعة، لغى الشرط ولا يفسد العقد في الأصح، لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة للمقترض فيه، ويندب له الوفاء بشرطه. أما إذا كان للمقرض فيه غرض بأن كان زمن نهب والمستقرض مليء، فوجهان أصحهما أنه يقصد القرض لأن فيه جر منفعة للمقرض.
أخي الكريم، لم تكتمل هذه المادة، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط الثاني.